السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مغفرة ورضاته. مرحبا، حيا هلا بإخواني وأخواتي في الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع هذا الإمام الذي أحيا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. من قصصه رحمه الله تعالى في حرصه على الصلاة أنه يوم من الأيام كان شديد المحافظة على صلاة الجماعة. اسمعوا إلى هذه القصة. يوم من الأيام كان سماحة الشيخ على موعد بعد صلاة الفجر، فلم يصلي في المسجد، وذهبوا بعد الصلاة إلى منزل سماحة الشيخ وانتظروه وقلقوا عليه. فخرج الشيخ وسأل عن الوقت، فأخبروه بأن الجماعة قد صلوا، وكان متعبا في الليل ولم إلا في ساعة متأخرة، وبعد أن قام التهجد اضطجع فأخذه النوم، ولم يكن حوله أحد يوقظه، الشيخ عبد العزيز بن باز، أو يضبط له الساعة المنبهة. وبعد أن علم أن الناس قد صلوا صلى وقال الأخوين الزميلين الشيخ عبد الرحمن العتيق أحمد محمد الناصر: هذه أول مرة تفوتني صلاة الفجر، وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر عن صلاة الفجر وأمر بالانتقال صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان، وقال إن فيه شيطانا. وهذه الحادثة يا أخواني وأخواتي أفادتنا أن سماحة الشيخ كان شديد المحافظة على صلاة الجماعة، الله يتوب علينا ويتجاوز عنا، إذ كيف لا تفوت صلاة الفجر مع الجماعة طيلة عمره المديد إلا مرة واحدة. الله يتجاوز عنا ويهدينا يا حي يا قيوم. ننظر رحمة الله عليه بعض أوراق له، ربما كتبت كلمات له جميلة لما كان رئيس الجامعة الإسلامية. دائما يطبق السنة حتى في الكتابة، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراهم المسلمين وفقهم الله لما فيه رضاه، ونظمني وإياهم في سلك من خافه واتقاه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغني أن كثير من الناس قد يتهاونون بأداء الصلاة في الجماعة ويحتجون بتسهيل بعض العلماء في ذلك، وجب علي أن أبين أن عظم هذا الأمر وخطورته، أنه لا ينبغي للمسلم يتهاون بأمر عظم الله شأنه في كتابه العظيم وعظم شأنه رسوله الكريم عليه من ربي أفضل الصلاة والتسليم. قد أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الصلاة في كتابه الكريم، وعظم شأنها وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة، وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقين. فقال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكيف تعرف محافظة العبد عليها وتعظيمه لها وقد تخلف عن أدائها مع إخوانه وتهاون بشأنها؟ وقال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذا دليل منه رحمه الله تعالى، حتى وأنت في السفر لا يجوز أن تصلي لوحدك، مدام في جماعة واركعوا مع الراكعين يروح اذهب، إلا أن تكون أنت وزوجك وأنت وأولادك كلكم مسافرين وتعبرون جماعة فلكم أن تصلوا، لكن لوحدك لا، انزل. وفعلا لا يخشى على الإنسان ولا يرتاح في صلاته حتى ينزل ويتعبد الله تبارك وتعالى ويدعو. وهذه الآية الكريمة دليل على وجوب الصلاة جماعة كما تقدم، وأنك تشارك الناس تحس بخشوع، وما تصلي حقك الله أكبر الله أكبر سمع واحد الله أكبر ما تحس بشيء. وقال الله جل وعلا: وهم في الحرب في القتال سنزلناكم الشهادة ويسدد جنودنا في الحد الجنوبي وتقبل شهداءهم ورزقنا وإياهم أجر الرباط ويجعلنا شركاء معهم يا رب العالمين. قال الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة جماعة في حال الحرب والخوف والقتل، فكيف بحال المسلم في حال السلم؟ ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو مهددون بهجومه عليهم، أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة. فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات وأنه لا ينبغي لأحد التخلف عن ذلك. يقول رحمه الله الإمام ابن مسعود: وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس إمام غيري، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. وفي صحيح مسلم عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يؤتى الصلاة، يعني واحد هنا وواحد هنا، أو يدف بكرسي المريض. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وهو صلى الله عليه وسلم في مرض الموت كان يحمل بين اثنين حتى ما يخطو، لا كذا رجوله عليه الصلاة والسلام يعني تخط، ما هو هكذا يرفع رجله، ما يستطيع. وكذلك من أدلة من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. صلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزى الله عنا شيخنا خير الجزاء. انظر نهاية الحديث: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يحمل بين اثنين، واحد هنا راسه واحد هنا راسه، ويمشي بينهم حتى يقام في الصف. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي أعمى؟ أعمى يا أخوان وخواتي، انظروا إلى استدلال الإمام بن باز رحمة الله عليه، انظروا إلى إرث النبوة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. والأحاديث الدالة كما تقدم في خطاب رحمه الله تعالى كثيرة على وجوب الصلاة في الجماعة وعلى وجوب إقامتها في بيوت الله عز وجل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمر ما هو بسيط، أمر ما هو بسيط. الله يحفظكم ويجزاكم عنا أحسن الجزاء. قال في خطابه رحمه الله تعالى: فالواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمر، يقول الإمام بن باز، والمبادرة إليه والتواصي بصلاة الجماعة، صلاة مع الجماعة مع أبنائه وأهل بيته وجيرانه وسائر إخوان المسلمين، امتثالا لأمر الله ورسوله وحذرا مما نهى الله عنه ورسوله، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق الذين وصمهم الله بصفة ذميمة من أخبثها تكاسلهم عن الصلاة. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الله يتوب علينا وعليكم يا أخوان، الله يتوب علينا وعليكم يا أخوان. يقول رحمة الله عليه في نهاية رسالته: ومتى ظهر الحق واتضحت أدلته لم يجوز لأحد أن يحيد عنه لقول فلان أو فلان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا يخفى ما في الصلاة، يعني انظر رحمة الله عليه في توجيهه، ولا يخفى ما في الصلاة في الجماعة من الفوائد الكثيرة والمصالح الجمة، ومن أوضح ذلك التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصي، طرد الشيطان، لأن الشيطان يوسوس كثير، يصلي الإنسان لوحده، تشجيع المتخلف، تعليم الجاهل، إغاظة أهل النفاق، البعد عن سبيلهم، إظهار شعائر الله بين عباده، الدعوة إليه سبحانه وتعالى بالقول والعمل، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. ثم رحمة الله عليه يختم خطابه: وفقني الله وإياكم ما فيه رضاه وصلاح أمر الدنيا والآخرة، وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومشابهة الكفار والمنافقين، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يطبق سنن النبي صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعته لما كان رئيس الجامعة الإسلامية. أما حاله رحمه الله تعالى في شهر رمضان فعجب رحمة الله عليه، يتضاعف نشاط الشيخ الناس كما كان سيد الأولين والآخرين. حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالخير كالجواد المرسل، أما في رمضان فيتضاعف صلى الله عليه وسلم، وخير في كل السنة، فلما يأتي رمضان يزداد صلى الله عليه وسلم. يتضاعف نشاط سماحة الشيخ بن باز وبذله وإحسانه وعبادته في المواسم الفاضلة كرمضان وقت الحج. رمضان يكثر سماحة من قراءة القرآن والدعاء والذكر والتهليل والتسبيح، وكل عمل فيه أجر. يبدأ يومه بتناول وجبة السحور، ثم يذهب لصلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، وبعد الصلاة والإتيان بأذكار الصباح يعود إلى المنزل لإنجاز بعض المعاملات المهمة، قراءة الكتب والبحوث وغيرها. وإذا بدأ وقت الدوام الرسمي ذهب إلى المكتب في الرئاسة، وكثيرا ما يأتي إلى مقر العمل قبل أن بدأ الدوام الرسمي، ويواصل حتى نهاية الدوام رحمه الله تعالى. وإذا عاد من العمل اتجه إلى المسجد لأداء صلاة العصر، فيظل يقرأ القرآن حتى تؤدى الصلاة، وبعد الصلاة تقرأ عليه بعض الكتب، ما قال أترك التعليم، ثم يعلق عليها ويجيب على الأسئلة الموجهة إليه، مثل وظائف رمضان اللي بالرجب حضرنا له رحمه الله تعالى كان يقرأ عليه. ثم يتجه إلى منزله ويدخل داخل المنزل لأخذ الراحة، قبل الأذان بعشر دقائق أو أكثر يأتي سماحته إلى مجلس استعدادا للإفطار، وفي تلك الأثناء يجيب على الأسئلة الموجهة إليه مباشرة من الحاضرين التي ترد عليه عبر الهاتف أو الموجودين، وإلا اشتغل بالذكر والدعاء، ويتناول رحمه الله تعالى مع الحاضرين الإفطار، ويكون ضيوف كثير وفقراء كثير سبحان الله العظيم، أو ذوي الحاجات أو المساكين، عددهم تقريبا من 50 إلى 100. طبعا شوربة الحساء أو الحريرة في بعض الدول مع 7 تمرات مع الماء مع شيء من الشراب الحلو، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشراب الحلو ويحب العسل عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان في مكة في آخر الشهر فإن عدد الذين يتناولون معه الإفطار رحمه الله تعالى يتراوح ما بين 200 إلى 300 في مكة، بل آخر سنة حج فيها 400، حتى بعضهم ما يدوين يوديهم، ويسر الله عز وجل وكنا معهم. إذا أذن صلاة المغرب يتناولون الإفطار على مائدة سماحته رحمه الله ومعهم، وبعد الإفطار يتوجه للمسجد، وبعد الصلاة يعود إلى بيته وينظر في حاجات الناس ويرد على أسئلتهم واستفساراتهم حتى يعد طعام العشاء. فإذا عدوا طعام العشاء رحمة الله عليه يدخل ويتناول العشاء مع الناس ثم يدخل منزله بعد الأذان يتوضأ يتجه المسجد، وبعد أداء تحية المسجد يقرأ عليه الإمام كتابا من الكتب بين ذوي الإقامة في رمضان وفي غيره التي تتعلق بأحكام الصيام، إما من كتاب الصيام بلوغ المرام لابن حجر أو المنتقى لمجد الدين أبي البركات بن تيمية، أو مجالس رمضان لطالبه العلامة الشيخ محمد بن عثيمين. انظر التواضع، انظر الخلق، يعني كتاب طالبه ويقرأ عليه. حتى أني سألت مرة المرات قلت يا شيخ النساء تسألنا عن الأمور الدورة وبعض الكتب معقدة جدا في أسلوبها اللغوي، فقال رحمه الله عليك بكتيب الشيخ بن عثيمين اسمها سؤال وجواب، سؤال وجواب في الحي. وبعد القراءة على سماحة الشيخ يعلق رحمه الله تعالى ثم يستقبل الأسئلة ويجيب عليها، ويصلي الفريضة مع الإمام ويؤدي السنة الراتبة ويواصل صلاة التراويح مع الإمام رحمة الله عليه رحمة واسعة. بعد الانتهاء من الصلاة يتوجه إلى منزله، يستقبل أهل الحاجات، يجيب على الأسئلة مشافهة أو عبر الهاتف، ينجز العديد من المعاملات. ربما تخلل ذلك الوقت كذلك بعض الاجتماعات داخل مكتب المنزل أو تسجيل برنامج نور على الدرب أو غيره إذا كان باقي في منزله. ولا أحيانا رحمة الله يذهب إلى مقر اللجنة الدائمة في رئاسة الإفتاء، يمكث بعد صلاة التراويح ساعتين أو 3 ساعات، وفي الساعة 10:30 أو 11 يدخل بيته لأخذ نصيب من الراحة، وفي آخر الليل يقوم لتناول وجبة السحور وهكذا. وربما لا ينام طول اليوم في رمضان إلا 4 ساعات، وفي العاشر الأواخر يتوجه إلى مكة أداء العمرة والبقاء في مكة لنهاية رمضان رحمة الله عليه، معاملات وقراءة قرآن ودروس. هذه يعني نبذة يعني مختصرة لنظام رحمة الله عليه في رمضان، ولا تفصيل الحقيقة ما يحدث يعني شيء عجب، وينجز في رمضان ما يفوق من الوصف، ويعجز عنه الجماعة من أولي القوة من الرجال، يتضاعف عمله في العشر الأواخر أكثر وأكثر. فإذا ذهب إلى مكة تزاحم الناس عليه وأقبلوا بحاجاتهم وسؤالاتهم. يوم الأيام ذهب، يقول الشيخ محمد الموسى، ذهب في ليلة 27 من رمضان رحمة الله على الأحياء والأموات والدين وكل مسلم في المسجد الحرام في سنة عام 1412 للهجرة، صلى سمعته في الدور العلوي للحرم، ولما انتهى من صلاة التراويح وراه الناس وتسامعوا بوجوده أقبلوا عليه أرسالا تلو أرسال. يعني يقول الشيخ محمد كنا مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الشيخ محمد جزاه عنا خيرا، كنا مع الشيخ في سطح الحرم، كان عددنا 6 أشخاص، حاولنا بكل ما نستطيع نبعد الناس عنه أو نخففهم أو ننظم سلامهم، ما استطعنا حتى كدنا نشتبك مع الناس. يقول أنا خفنا على سماحة الشيخ، بل لقد ضاق عليه النفس فرفع على كرسي حتى يشم الهواء، لا إله إلا الله. وذلك رحمة الله عليه يرى أن جميع منطقة مكة منطقة الحرام 100,000 صلاة، الإنسان لا يزاحم. وأدلة كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية كان يصلي ويرجع كده معسكره في الحل عرفات دخول النبي صلى الله عليه وسلم، لما طاف وسعى في أول الحج خرج ما جلس، طاف الوداع خرج ما زاحم الناس صلى الله عليه وسلم، ولم يجلس في الحرم عليه الصلاة والسلام. يعني كذلك كان صعب عليه رحمة الله عليه النزول من السلم الكهربائي، فنزل عبر المصعد اللي يستعمله العمال الذين يعملون في الحرم، وما إن وصل سماحته إلى المصعد إلا وهو يتصبب عرق من زحام الناس، وما إن نزلنا يقول الشيخ محمد الموسى إلى الأرض في ساحة الحرم الخارجي إلا والناس يتسابقون ويلتفون حوله، وبالتالي يعني بالتي واللتي تمكن سماحته رحمه الله سماحة الإمام بن باز من ركوب السيارة بعد أن يعني ما عاد يتنفس من الأكسجين، واسود ثوبه من عرقه وعرق الناس وتزاحمهم عليه. والعجيب أنه رحمة الله عليه لم يفارق هدوءه ولا سكينته، ما زعل ما هاوش ما قالوا ايش فيكم اللي فيكم يخطيكم، لا يبتسم ولا يزيد يقول هداهم الله هداهم الله هداهم الله هداهم الله رحمه الله. وكان له كلمات رحمه الله تعالى في رمضان يوجهها للناس، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون، وأملاها سماحته رحمه الله عام 1385 لما كان نائب لرئيس الجامعة الإسلامية، وإليك نصها أخي الكريم أختي الكريمة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تثبت رؤية هلال شوال هذا العام، يعني عام 1385 عند سماحة مفتي البلاد السعودية بشهادة عدلين، فأمر ولي الأمر باعتمادها وإفطار موجبها، فأفطر الناس بهذه البلاد بهذه الرؤية الشرعية، وشاء الله سبحانه أن تكون منازل الهلال في أول شوال ضعيفة، فأوجب ذلك شكا لبعض الناس وريبا فيما وقع من الإفطار، حتى سألني بعض الناس عن يوم العيد، هل يقضى لكون الظاهر عند السائل عدم صحة الرؤية؟ ولما رأيت الخوض بين الناس في هذا الموضوع أحببت أن أكتب كلمة في ذلك تتضمن بيان الأمر الشرعي في هذه المسألة، رجاء أن يزول اللبس عمن وقع في نفسه شيء من هذا الأمر. فأقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم عليه الصلاة والسلام، أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له 30، وفي لفظ آخر فأتمنوا العدة 30. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، صلى الله عليه وسلم، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم مرة ثانية قال الشهر هكذا وهكذا، ثم خنس إبهامه في الثالثة صلى الله عليه وسلم، يعني 29، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا بالصابع كلها، أراد بإشارة الأولى إلى أن الشهر يكون 29، وأراد بإشارة الثانية أن الشهر يكون 30، وقال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 30. وأخرج أحمد والنسائي بإسناد الحسن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنهما عن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حبيبنا الله يجمعنا ويكون به في الفردوس الأعلى من الجنة، رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكل من أعاننا على اتباع سنته بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. والحديث في هذا المعنى كثيرة، وكلها تبين للأمة أنه لا اعتبار في الشرع المطهر للحساب ولا ضعف منازل القمر ولا لكبر الأهلة، الهلال الكبير شكل كبير أو شكل صغير، وإنما اعتبار شرعا بالرؤية الشرعية أو إكمال العدة، ولو كان ضعف المنازل أو صغر الأهلة مما يؤثر في الرؤية لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه للناس، لأنه عليه الصلاة والسلام وأنصح الناس وأقدرهم على البيان، وقد أوجب الله تعالى أن يبلغ للناس ما نزل إليهم من ربهم، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام على خير وجه وأكمله. ومعلوم عند العقلاء أن الأهلة تختلف اختلافا كثيرا بحسب قربها من الشمس وبعدها، وحسب صفاء الجو وكدره، وحسب اختلاف أبصار الناس والقوة والضعف. ولذلك أناط المصطفى صلى الله عليه وسلم الحكم في هذا الأمر العظيم بالرؤية وإكمال العدة، ولم يجعل مناطا آخر، فعلم بذلك أن من علق الحكم في الرؤية بأمر ثالث فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله، وقد قال سبحانه في إنكار ذلك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقد أيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأوضحه للأمة بنوع آخر من البيان، فقال عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة بإسناد حسن، لكن أبو داود لم يذكر الصوم. وخرج الترمذي وغيره بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا، الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وخرج مسلم عن أبي عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهلال إن الله مده للرؤية، وفي رؤية أخرى إن الله قد أمده لرؤيته فنغمي عليكم فأتموا العدة. وترجم عليه الإمام النووي بما نصه باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله مده للرؤية، فإن غم فليكمل 30. اللهم صل على محمد وعلى صحبه وسلم. وقال أبو وائل شقيق بن سلمة: أتانا كتاب عمر بن الخطاب أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. قال الإمام النووي: خرجه الدار قطني والبيهقي بإسناد صحيح. وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في رسالة كتبها في الأهلة، نقلها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم في المجلد 25 من مجموع الفتاوى صفحة 132 ما نصه: فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر حساب أنه لا يرى أو لا يرى لا يجوز. والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، قد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا، إلى أن قال صفحة 136: فالمقصود أن المواقيت حددت بأمر ظاهر بين يشترك به الناس ولا يشرك الهلال في ذلك، إلى أن قال: فظهر أنه ليس المواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الهلال، انتهى المقصود. وقد أطال في هذه الرسالة وأطال واتى فيها بالعجب العجاب، ولولا خوف الإطالة لنقلت من القارئ منها كثيرا، ولكنها ميسرة بحمد الله من أراد الوقوف عليها. كل هذا من كلام الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة فيها من الأدلة ورحمة الله عليه، وأن الناس لا يختلفون. وختم رحمة الله عليه خطابه بقوله: بل هو خلاف الأدلة ولا تنظر للخلاف والمطلوب، وأرجو أن يكون بذلك كفاية ومقتنع لطالب الحق وكشف ما قد يلبس به البعض الناس. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد وآله وصحبه نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه. وهي كلمة وجهها رحمة الله عليه بمناسبة دخول هذا الشهر العظيم، أسأل الله يجمعنا والدينا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك في عمركم وعملكم، وإن شاء الله تعالى نلتقي في باقي حلقات هذا الإرث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. ثم جزى الله عنا هذا الإمام العلامة ابن باز خيرا فيما فعله وقدمه للمسلمين. نلتقي على خير، ولا تنسنا مصالح الدعاء لنا والوالدين ولمشايختنا، ومن كان عنها قصة مؤثرة كما تقدم لكم الأجر. 00966 واتساب من خارج البلاد 00966 504 4139 66. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.